موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما قبل، فبالنسبة للأسئلة التي كانت في الدرس الماضي، فهذا سؤال: ما الحكم في الماء الذي يخرج من الصندوق متغير اللون بصدأ؟ فما حكم الوضوء به؟ يعني طالما أنه بقي له اسم الماء حتى لو كان متغير اللون فيجوز الوضوء وتطهر به، طالما أنه لم يخرج عن كونه ماء، حتى لو تغير لونه فهو لم يخرج عن كونه ماء فيجوز تطهر به. أحيانا يكون الماء الذي في الصنبور رائحته من رائحة بعض المجاري في المنطقة التي أسكن فيها لفترة طويلة، فلا يندرج تحت تغير الرائحة ولا يجوز الوضوء به. وأيضا عندما يكون طيب، يبقى الماء يعني إذا الماء الذي خالطته نجاسة متيقنا بها، إذا تيقن أن يا نجاسة خالطت الماء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحة، فهذا الماء يكون ماء نجسا لا يجوز التطهر به. لكن لابد من التيقن من مخلطة الماء يعني للنجاسة، وإلا ممكن رائحة المجاري التي تكون في المنطقة تؤثر عليك فقد تشم يعني رائحة وليست من الماء. ايضا يقول الماء العكر طالما الماء يعني الذي انه يعني بقي له وصف الماء واسم الماء فانه يجوز التطهر به. اذا جفت النجاسه على الثوب فهل يكون نجسا ام لا؟ اذا جفت النجاسه واستحالت بنفسها ولم يبقى لها اثر من اللون او الطعم او الريح فيبقى يكون حكمها انها طاهره. فالنجاسه اذا زالت بنفسها او زالت بمزيل فزالت اوصافها فإنها يعني حينئذ تكون زال حكمها. ما حكم طهارة الثوب إذا يعني في أسئلة إن شاء الله سوف تأتي بإذن الله في أيام موطنها. لماذا ندرس منهج الحنابلة ونجبر فيه ونجد فيه اختلافا في معظم الآراء حتى الآن؟ نحن ندرس مذهب الحنابلة لأن في الجملة هو بيعتمد على الدليل، ومع ذلك نحن نتعبد الدليل وطريقة أهل العلم أنه إذا درسوا مذهبا من المذاهب فلا يكون الدراسة للمذهب كمذهب، وإنما يكون لما رجح من الآراء في المذهب على حسب الدليل من الكتاب والسنة. لكن هذا من باب التيسير على أهل العلم، أنك لو درست في الطالب المبتدئ لو درس في المسألة يعني رأي مالك والشافعي وأحمد والراجح واستدلالات كل منهم، يكون هذا في نوع من يعني الصعوبة على الطالب. عادة أهل العلم من أهل السنة عند تدريس الفقه هو تدريس المذهب الحنبلي، فذكرنا ذلك، ذكرنا أنه من باب هذا من باب التيسير على الطلاب، ولأنه في كثير من مسائل ليس معنى هذا بأن مذهب الشافعي ومالك وغير المذهب الحنبلي لا يرتبط بالدليل، لا، ولكن من باب أننا مثل هذه الكتب صار فيها خدمة أكثر من غيرها، وهناك نوع من التيسير ونصح بها العلماء أرجو رد بعض إخواني يقولون أن النصارى، لا خلينا في الدرس لأن احنا الآن في الدرس. الرد على حديث أسماء في إزالة النجاسة بالماء فقط، نعم، يعني الاستدلة المشهور في المذهب الحنبلي أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، هذا المشهور في المذهب الحنبلي. واستدلوا بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي يعني لما سألت إحدانا يعني يصيب الثوب من دم الحيض، فقال حطي ثم اقرصيه بالماء ثم اغسليه ثم 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 صلي فيه. فهنا استدل من قال بوجوب إزالة النجاسة بالماء بحديث أسماء، والرد على حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء في إزالة النجاسة لكونه أسهل في إزالة يعني النجاسة، ولا يعني ذلك اشتراط الماء في إزالة كل نجاسة، بدليل أن النجاسة إذا استحالت بنفسها ولم يعني لم يعد لاستعمال الماء فيها يعني بديا ليس هناك ما يعني ما يجعلنا نحتاج إلى الماء إذا استحالت بنفسها. فحديث أسماء رضي الله تعالى عنها هذا جرى على الغالب في إزالة النجاسة وهو الماء، والحكم إذا جرى على الغالب فإنه يعني لا يعني لا يكون في هذا يعني تخصيص. قلت إن الراجح الوضوء من يعني استعمال الماء المستعمل خلاف ما ذكره المصنف في حكم الماء في هذا الكتاب، فهل نحذفه أم لا؟ ماذا نفعل في مثله؟ لا، أنت يعني هو يقول يعني نحذف الذي في الكتاب، خطأ، أنت تدرس الذي في الكتاب وتعلق عليه. نعم، فالماء المستعمل عند في المشهور من مذهب الحنابلة أنه هو ماء طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، وهذا على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور هو طاهر في نفسه مطاهر لغيره ونجس. نعم، والاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، بهذا يدل على جواز استعمال الماء المستعمل، ولكن أنت تعلق على كلام المصنف وهذا يعودك على اتباع الدليل. لم أسمع صوتا ولم أشم رائحة، لكن يعني 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 أخبر بيقين. سماع الصوت أو شم الرائحة هذه أمارات اليقين، لكن إذا تيقنت بخلاف ذلك فهو المعتبر هو اليقين. يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني معناه أنك لابد أن تتيقن من خروج يعني شيء منك، لكن إذا تيقنت بغير ذلك يبقى هذا يقين. ما حكم الوضوء بماء الورد؟ ماء الورد الذي خرج عن كونه ماء، نعم، يعني هناك حالتان، حالة الماء الذي خلطه بعض من ماء الورد فهو ما زال يعني بقي له اسم الماء، حينئذ يجوز التطهر به. أما ماء الورد الذي هو صار يعني علامة على يعني خرج عن كونه ماء، فصار ماء الورد كما خرج الشاي عن كونه ماء باستعمال الشاي، أو كما خرجت الحساء أو المرقة عن كونها ماء بطبخ الطعام فيها، فهذه لا يجوز التطهر بها. نعم، الحكم طالما أنه بقي له اسم الماء وإطلاق الماء. ما حكم الخل الذي تحول بطريقة صناعية وليس تلقائيا من التخمر إلى الخل؟ النجاسة إذا استحالت بنفسها أو استحالت بمزيل، نعم، يعني طالما أنه ذهب عنها وصف النجاسة صح استعمالها. هل المقصود بأصحاب الإمام أحمد هم الحنابلة؟ نعم، نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هل يعني لعاب الكلب وحده نجس أم جسم الكلب عامة؟ لا، اللعاب فقط، ويأتي ذلك في عندما نصل إليه إن شاء الله. يعني المقصود هو يعني اللعاب فقط. هو وكذلك هنا في يا مسألة مرت، وهي مسألة يا لعاب الكلب إذا أصاب الثياب، فهل يغسل سبع مرات كما يغسل بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. هذا بحكم إيه؟ حكم الآنية إذا ولغ فيها الكلب. نعم، وحكم الآنية إذا ولغ فيها الكلب هكذا، لكن يعني إذا يعني تمسح الكلب في البنطال أو الثياب ونحوها، فالظاهر والله تعالى أعلم هو أنها تكون كغيرها من النجاسات، ويكون هذا خاص بحكم الآنية. ما هو الراجح والمرجوح؟ الراجح الذي صح دليله، والمرجوح هو رأي الذي ليس عليه دليل. وهذا يعني طلب من بعض إخواننا أن نصير ويسند الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله بالدعاء وباللسان وقلب، لأن في قضية في محكمة يعكف الشيخ ضد مفتي مصر، يعني رجل مفتي يعني يخاصم الشيخ أبا إسحاق في قضية، فنحن نهيب بإخواننا الدعاء للشيخ بالثبات، ونجعل الله جل وعلاه فرجا ومخرجا، لكن ليس أكثر من ذلك. لا نقف أمام المحكمة ولا نحو ذلك، ولا حتى، لأن الأوقات التي نعيش فيها أوقات صعبة جدا، وأي إشكال يؤدي إلى خسائر جسيمة. نعم.
لا يجوز استعمال آنية الدهن والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الدهن والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبة بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة،
إلا أن تكون الضبة
إلا أن تكون الضبة يسيرة
من الفضة. اسمه كل شكمت حافظ الملحش خامت. إلا أن تكون الضبة يسيرة، إلا أن تكون هي، لا، إلا أن تكون الضبة يسيرة،
إلا أن تكون الضبة يسيرة، إلا أن تكون
الضبة
يسيرة من
الفضة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية، يعني لا تضحك الذي الشيخ محمد يحفظ ملحة الإعراب، يعني أحيانا الإنسان يعني قد يعني يأتي في لفظة هذه يعني لا يتنزل، يعني الكبار يقعون في يعني مثل ذلك. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. باب الآنية، والآنية جمع إناء، والمقصود حكم الآنية التي توضع في، التي تستعمل في يعني الطعام والشراب ونحوها. والفقهاء يذكرون باب الآنية يعني عقب في باب أحكام المياه. لماذا؟ لأن الآنية هي أوعية لحفظ الماء، فلما ذكر أحكام المياه ناسب أن يذكر حكم الآنية، أو يعني الأوعية التي توضع فيها هذه المياه. إذن تعقيب المؤلف هذا الباب على باب أحكام المياه لأن الماء يوضع في أوعية، فناسب أن يذكر حكم هذه الأوعية. قال: لا يجوز، يعني هو يعني باب الآنية. طبعا إحنا عندنا القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم؟ الإباحة. لماذا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا هنا يعني امتنان من الله عز وجل، فبقرينة الامتنان في هذه الآية، يعني هو الذي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هنا قرينة الامتنان تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه كما سيأتي في هذا الباب، وهو خصوص تحريم. فالأصل في الآنية جميعا الحل، لأنها يعني من الأشياء، إلا ما كان من آنية الذهب والفضة، لأنه وردت النصوص في يعني في المنع من الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. يبقى الأصل في استعمال في الآنية عموما الحل، دليلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا ما دل الدليل على تحريمه هو آنية الذهب والفضة، لورود النص بخصوص آنية الذهب والفضة. لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لا يجوز استعمال يعني الاستعمال المقصود الانتفاع، يعني المقصود بالاستعمال معنى أن تنتفع بهذا الشيء. يقول لا في طهارة ولا غيرها، لا في طهارة يعني لا تستعمل، لا تضع الماء الطهارة في 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 إناء من آنية الذهب والفضة، ولا في غيرها يعني في الطعام ولا في الشراب. يبقى هذا في غير يعني الطهارة، أنه لا يجوز استعمالها. يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. والصحاف جمع صحفة، والصحفة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، وهنا المذهب يرى أنه لا يجوز الاستعمال، هنا عند يقول قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. الاستعمال هنا أعم من إيه؟ أعم من الأكل. الاستعمال يشمل استعمالها في الأكل وفي الشرب، ويشمل استعمالها في غير الأكل والشرب. فالمذهب المشهور في المذهب أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل وفي الشرب ولا في غيرها. لذلك قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. نعم، وأورد لك الحديث. فالمذهب على التحريم مطلقا، سواء في الأكل أو الشرب، أو سواء في غير الأكل والشرب كاستعمالها فيه في الطهارة، وضع الماء فيها أو اقتنائها. نعم، فالمذهب يقول لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. استدل بماذا؟ استدل بهذا الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على النهي عن يعني الشرب في آنية الذهب والفضة. قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا هنا لا إيه؟ لا النهي، والأصل في النهي التحريم. طيب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة أي إناء طالما أنه من الذهب أو الفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وكذلك لا يجوز أن يكون الوعاء من الذهب والفضة. العلة إيه؟ العلة في النهي، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالعلة هنا هي التشبه، علة هنا المنع من الأكل والذهب والفضة التي أنها فيها تشبه أولا بالكفار، فإنها لهم في الدنيا ليست لكم. والمعلوم أنهم من أصول الشريعة هو منع تشبه المسلمين بالمشركين، دل على ذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني صراط الذين أنعمت عليهم يباين ويختلف ويفترق عن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه يعني، وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوافق القرآن. نعم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه تكون للمؤمنين خالصة يوم القيامة. فالعلة هنا، العلة في المنع من الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، العلة فيها أنها فيها تشبه بالكفار. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فروا اللحى واعفوا اللحى خالفوا المشركين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق اللحى والأحاديث في الصحيح نبه على أن العلة خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. فهنا كذلك العلة هنا ثانيا أيضا أن فيها صرف ومخيلة، أن فيها صرفا ومخيلة، صرف الإصراف. والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولما يعبر الله جل وعلا من أساليب التحريم أن يذم الله جل وعلا فعلا أو يذم فاعليه، فقوله تعالى إنه لا يحب المسرفين يدل عليه، يدل على تحريم الإسراف. طيب، قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يدل عليه، على وجوب التوبة وجوب الطهارة. يبقى إذن من أساليب النهي ذم الفعل أو ذم الفاعل، نعم. فعلى ذلك يعني إذن العلة في تحريم الأكل أو الشرب في أيلاد الذهب والفضة التشبه بالكفار. ثانيا أن فيها إصرافا ونخيرة، وهذه كلها مما حرمه الله عز وجل، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اتفقنا وعندنا النص في ذلك، وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الأكل، أو ليس فيها اختلاف بين أهل العلم. أين الاختلاف؟ الاختلاف في تعميم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، تحريم استعمالها كما هو المشهور هنا في المذهب. يبقى لا خلاف بين العلماء حتى نعلم أين موطن الخلاف. في الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة ليس هناك اختلاف بين أهل العلم في تحريم الأكل أو الشرب بها، وإنما الاختلاف في استعمالها في غير الطعام والشراب. فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز استعمالها لا في طهارة ولا في غير طهارة. نعم. واستدلوا بهذه الأحاديث وقالوا إن مثل النص على الأكل والشرب لأن الغالب على هذه الأوعية أنها تستعمل في الأكل وفي الشرب. نعم. وهذا المشهور في المذهب. واستدلوا أيضا بأن فيها إسرافا وفيها تبذيرا. ويرى فريق من أهل العلم أن التحريم ينصب على استعمالها في الطعام والشراب، يخص الأكل فقط دون غيرها من الاستعمال، وهذا قول الثاني. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل أو الشرب فيها ولم ينهى عن استعمالها. نعم. وقالوا أيضا لو كانت حراما مطلقا إنه لا يجوز استعمالها أبدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها. وقالوا لو كان يحرم استعمالها مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها. نعم. كغيرها من المحرمات مثل التماثيل. واستدلوا أيضا بمن أجاز استعمال آنية الذهب الفضة في غير الأكل أو الشرب، استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كان لها جلجل، والجلجل هو الإناء الصغير. نعم. كان لها جلجل من فضة. نعم. جعلت فيه شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم تحتفظ بها في هذا الجلجل الإناء الصغير، وكان من فضة. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم. والقول بأنها إذن هنا هذا الحديث الذي حديث أم سلمة رضي الله عنها بأنها كان لها جلجل من فضة تضع فيه شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم شعرات. نعم. دل على جواز استعمالها في غير الطعام والشراب. نعم. يبقى هنا هذا فيه دليل على جواز الاستعمال. نعم. طيب قد يقول قال أليس في هذا إصرافا؟ فأيضا القول بأن في هذا فيه إصراف خطأ، لأنه يستعمل في البيع والشراء، ممكن تحتفظ به وممكن تبيعه بعد ذلك وتكسب فيه، يعني ممكن تتخذه للبيع أو للشراء. نعم. إذن الراجح هو أن التحريم إنما ينصب على الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة لعلتين. العلة الأولى أنها تشبه بالمشركين، والعلة الثانية أن فيها إسرافا ومخيلة. مخيلة يعني تبختر وفخ. نعم. لكن إذا استعملت في غير الطعام والشراب فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز استعمالها، والراجح أنه يجوز استعمالها لعدة أدلة. منها أول الأدلة حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لو كان لا يجوز استعماله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر بتكسير الأصنام، فدل هذا على جواز استعمالها في غير الطعام والشراب. وهنا فائدة، وهنا أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تضع شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به، وهذا يدلك على فائدة، وهو أنه أن التبرك يكون بأثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دون غيرهم من الصالحين. دون من دونه، دون من دونهم. لماذا؟ لأن بركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذاتية، يعني البركة جعلها الله جل وعلا في أجسامهم. ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم نخامة نعم يعني تبادرها الصحابة كل منا يدلك وجهه وجلده، نعم. وكانت أم سلمة تعطق عرقا للنبي صلى الله يعني عرقا للنبي صلى الله يعني وسلامه عليه في قارورة، وكان أطيب من المسك. هذه خصوصيات الأنبياء، هذه لخصوص الأنبياء صلوات الله يعني وسلامه عليه. لكن لا يجوز التبرك بأثار أحد غير الأنبياء. لماذا؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة تبركوا بأثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتبركوا بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهمنا هذا، أن بركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بركة إيه؟ ذاتية. وجعلني مباركا أينما كنت. نعم. يقول: وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب التضبيب يعني يكون هناك كسر في الإناء، فيحتاج إلى تضبيب الكسر ده، نعم، يعني لحام هذا الكسر بشيء من الفضة، بشيء يسير من الفضة. مثل هذا التضبيب يقول: وحكم المضبب بهما حكمهما، يعني إيه حكمهما؟ في عدم جواز الأكل والشرب إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. هنا بيقول إن وحتى الإناء، يعني اتفقنا على أن الذهب والفضة، طب الإناء الذي فيه تطبيب يعني فيه لحم من الذهب ومن الذهب أو من الفضة أيضا لا يجوز، إلا أن تكون الضبة يسيرة، اللحم شيء يسير ويكون من الفضة، وتكون هناك حاجة لهذا. ما الدليل على ذلك؟ يبقى عندنا هنا التطبيب، يعني إناء المضبب بالذهب، المضبب يعني اللي فيه لحام بالذهب والفضة، الأصل أن حكمه حكم إيه؟ حكم الذهب والفضة، إلا أن يكون شيئا يسيرا، والتطبيب لا يكون من الذهب، يكون من الفضة. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن قادح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب اللي هو إيه؟ الكسر، فاتخذ مكان الشعب اللي هو الكسر الذي حدث، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فدل على أنه جواز التطبيب بالفضة متى كان هذا التطبيب يسيرا، أما إذا كان كثيرا يبقى إذن لا يجوز. طيب، إذا فرعنا على ذلك استعمال السن أو الضرس من الذهب أو من الفضة، نعم، من الذهب أو من الفضة، نعم، فهل يكون حكم يعني السن من الذهب والفضة هو حكم الآنية؟ هو الأصل أنه لا يلجأ لمثل هذا إلا إذا كان هناك ضرورة، وأحيانا تكون هناك ضرورة من الطبيب يراها في ذلك، حينئذ فالضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل أنها تكون في غيب من غير الذهب والفضة. إذا كانت من غير إذا لا تكون من الفضة، يعني إذا لجأنا لا تكون من الذهب، وإنما أيضا يعني التطبيب هو الذي ما قلناه في التطبيب ممكن هنا يستعمل في السن، أن تكون هناك حاجة وضرورة ويكون من الفضة لا من الذهب، لأنه وردت في السنة استعمال الفضة، ورد في السنة استعمال الفضة الاستعمال اليسير. نعم. طيب، نعم، فضل.
ويجوز استعمال سائر الآنية، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة والتقادية، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة والتقادية.
أحسنت.
واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعر من الكتاب.
طيب، قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة. خرج بالطاهرة النجسة، الآنية التي تنجست التي علمت نجاستها نعم لا يجوز استعمالها نعم واتخاذها. الاتخاذ أعم من الاستعمال. يعني لماذا قالوا يجوز الاستعمال والاتخاذ؟ هناك فرق بين الاستعمال والاتخاذ. نعم الاتخاذ أعم من الاتخاذ أعم من الاستعمال. لماذا؟ لأنها قد تتخذ للقنية يقتنيها، أما الاستعمال يعني ينتفع بها يستعملها. إذن الاتخاذ أعم من الاستعمال لأنه قد يتخذها كي يقتنيها للزينة مثلا، واحد عنده يتخذ شيئا من الزينة أو البيع أو الشراء. نعم فيجوز استعمال ساء ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم واستعمال أواني أهل الكتاب. وهنا واستعمال أواني أهل الكتاب لأن الله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والطعام هنا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطعام هنا هو الذبائح، فتحل ذبيحة أهل الكتاب. فإذا حلت الذبيحة حلت الآنية كذلك، لذلك قال واستعمال أواني الكتاب فالأصل فيها الحل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وهذا قول جماهير أهل العلم سواء كان يعني يستعمل في الطعام أو في غير الطعام يأتيك يعني الاحتراز. الدليل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالطعام هو الذبائح كما قال ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنهما، وإذا أبيحت الذبائح كذلك تباح الأواني، وهذا قول جماهير أهل العلم. ودل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة، المزادة يعني الإناء الصغير، من مزادة امرأة مشركة. نعم فدل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب، وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب. طبعا هذا الاستعمال، هذه الرواية المشهورة في المذهب. طبعا هذا الاستعمال لأواني أهل الكتاب بشرط ألا تكون متنجسة. يعني الشرط هنا انتبه إلى أن استعمال أواني أهل الكتاب خرج باستعمال أواني أهل الكتاب استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب، مثلا المشركين من الصين أو من روسيا أو من الدول أو من اليابان الدول الملحدة. نعم فلأن هؤلاء لا تحل ذبائحهم على الإطلاق. إذن قوله واستعمال أواني أهل الكتاب خرج بذلك أواني غير أهل الكتاب ممن لا تحل ذبائحهم. وكذلك أواني أهل الكتاب تستعمل ما لم يتيقن أنهم يطبخون فيها الميتة أو الخنزير. يعني الأصل في استعمال أواني أهل الكتاب الحل، إلا إذا تيقن أنهم يستعملون فيها يطبخون فيها الخنزير أو الميتة، حينئذ لا يحل استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيح. قالوا يعني قال قلنا يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في يعني نأكل في آنيتهم. قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. حديث في حديث أبي ثعلبة الخشني، هذه رواية الصحيح. قال رسول الله إن نكون بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على قوم يستحلون أكل الميتة والخنزير، بدليل رواية أبي داود لهذا الحديث. وفيه نعم إن يعني رواية أبي داود لحديث أبي ثعلبة الخشني في إن نجاور قوما من أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر قال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم وكلوا فيها ثم كلوا فيها نعم فاغسلوها وكلوا فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. إذن رواية أبي داود لحديث أبي سعلمة الخشني رضي الله عنه دلت عليه، لأن انتبه إلى أن ظاهر رواية الصحيح أن مسلم لما سئل عن إن نكون بقوم يعني إن نكون بأرض أهل كتاب نأكل في آنياتهم قال لا تأكلوا فيها كلوا في غيرها إلا يعني فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. هذا الكلام رواية أبي داود وضحت رواية الصحيحين أن نجاور قوما أهل كتاب يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنياتهم الخمر. إذن من مجموع روايات حديث أبي ثعلبة الأصل هو جواز استعمال آنيات أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أباح طعامهم والطعام هو يا ذبائحهم، إلا أن يكونوا من قوم يستحلون أكل الميتة والخنزير فحينئذ لابد من غسلها قبل استعمالها. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، كذلك في جواز استعمال ثياب أهل الكتاب، وهذا ما لم يتيقن وجود نجاسة، ما لم يتيقن وجود نجاسة. نعم يعني فالثياب يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، وهذا قول واحد في المذهب، يعني ليس في المذهب اختلاف في مسألة الثياب. ثياب أهل الكتاب يجوز استعمالها ما لم تعلم أن بها نجاسة، لكن في مسألة الأواني فيها روايتان. رواية الرواية الأولى جواز الاستعمال، والثانية كراهة الاستعمال، لكن الرواية الثانية كراهة الاستعمال محمولة على ماذا؟ محمولة على قوم يستحلون أكل الميتة وشرب الخمر، فهمنا هذا؟ لكن في استعمال الثياب ليس في المذهب اختلاف أنه يجوز استعماله ما لم تعلم نجاستها. نعم هذه يعني ثياب أهل الكتاب التي لم تستعمل يجوز استعمالها. طب والتي استعملت؟ أحيانا في بورسعيد يستوردون ثيابا مستعملة. نعم في هذه الثياب المستعملة روايتان، والصواب فيها هو جواز استعمالها على لأن الأصل في الأشياء الحل ما لم تعلم نجاستها. إذن الثياب سواء كانت مستعملة أو غير مستعملة فالراجح أنها ثياب أهل الكتاب، أنه يجوز استعمالها ما لم يعلم أن بها نجاسة. نعم لكن اختلفت الثياب غير المستعملة عن الثياب غير المستعملة، أن الثياب غير المستعملة ليس فيها اختلاف في جواز استعمالها. وعلى ذلك احنا لما نستورد ثياب من الصين أو نحو ذلك مسألة فيها نوع من السعة. نعم وكذلك لو استوردت ثيابا مستعملة فالأصل فيها هي على البراءة الأصلية ما لم يعلم أن بها نجاسة. نعم
وطوف الميتة وشعرها طاهرة وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلى الآدمي.
طيب نعم يقول وصوف الميتة وشعرها طاهر. نعم طيب احنا اتفقنا على ان الميتة لا يجوز اكله، لكن هنا يقول لك وصوف الميتة التي ماتت نعم ولم تزكى وشعرها طاهر، وهذا هو المشهور في المذهب، وبه قال الجماهير من الحنفية والمالكية. قالوا لان هذه لا روح فيها، لان هذه لا روح فيها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو جبت بهيمة عندك الآن حية فقطعت رجلها الرجل دي إيه؟ ميتة ليه؟ ما الفرق بين رجل البهيمة أعزكم الله وبين الشعر والصوف؟ أن رجل البهيمة فيها روح يسري فيها الروح بخلاف الشعر، بدلالة إيه؟ أنه يجوز جز الشعر والصوف، لذلك قال لك وصوف الميتة وشعرها طاهر، يعني كون الميتة ماتت لا يمنع من استعمال ايه؟ مش الجلد، انتبه، الشعر والصوف، الجلد لا حيأتي، لكن نتكلم الان على ايه؟ اذا لو عندنا ميتة نعم ممكن نجز هذا الصوف ونستعمله لانه لا روح فيه. قالوا لانه لو انفصل حال الحياة فانه يجوز استعماله، فكذلك في حال الميتة نعم، فخالف ما قطع من البهيمة وهي حية. ليه؟ لان ما قطع من البهيمة كرجلها او كيدها او كجلدها، لا هنا ده تجري فيه الروح، يبقى حكمها حكم الميتة، لكن الشعر والصوف يختلف. اذا قال وصوف الميتة وشعرها نعم طاهر. طبعا والفقهاء هنا اشترطوا فيها ايه؟ انها تجز، ولما تجز لا يختلط بها شيء من ايه؟ من الجلد. يعني الفقهاء اشترطوا في استعمال صوف الميتة وشعرها ان يجز الصوف ولا يختلط بها شيء من الجلد، لان جلد الميتة تابع لها، جلد الميتة تابع لها قبل الدباغ، فهمنا هذا؟ اذا اشترط الفقهاء لطهارة الصوف، يعني اكتب هذا، اشترط الفقهاء لطهارة صوف الميتة وشعرها ان يجز الصوف ونحوه جزا ولا يختلط بشيء من جلد الميتة، ولا يختلط بشيء، يعني مجرد الشعر فقط، الشعر او الصوف فقط نعم. لذلك قال يعني هنا وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. اذا هو هنا يفرق بين صوف الميتة وشعرها وبين جلده، يقول وكل جلد ميتة، خرج بجلد الميتة جلد ايه؟ غير الميت، يبقى يجوز استعماله. لما تذبح البهيمة يجوز استعمال جلده، والجلد هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر، تابع لإيه؟ تابع لحكم المزكى. فإذا كان ميتة فالجلد نجس، وإذا كان مزكى فالجلد طاهر. قال وكل جلد ميتة، يبقى خرج بجلد ميتة جلد ايه؟ جلد غير الميتة اللي هي مزكى، يبقى طاهر. دبغ او لم يدبغ فهو نجس، يعني هو يقول لك طالما الميتة سواء دبغت الجلد او لم تدبغ فهو نجس، طالما انه جلد ايه؟ جلد ميتة. وهذه اشهر روايات في المذهب، واحدى روايتين عن الامام مالك رحمه الله تعالى. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وهو قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هنا الإمام ابن قدامة يقول لك وكل جلد ميتة دبغ، دبغ يعني ايه؟ عولج بالدباغ نعم، أو لم يدبخ فهو نجس سواء دبغته أو لم تدبخه. استدلوا بإيه؟ بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فمن هنا قال ابن قدامة إن جلد الميتة دبغته أو لم تدبغه فهو نجس. وهذه الرواية الأولى في المذهب. في رواية ثانية في المذهب، وهي رواية ثانية عن مالك نعم، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة، يعني رواية ثانية رواية الجمهور بقى، قال بها الجمهور أن جلد الميتة إذا دبغ ليس بنجس، أن جلد الميتة إذا دبغ ليس بنجس، أنه يطهر بالدباغ. واستدلوا بماذا؟ بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما هذا عندنا نص ولا لا؟ عندنا نص، ولما يكون عندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لا نعدل عنه، لقول أحد من الناس كائنا من كان إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طب إذا دبغ الإهاب هنا فقد طهر، إهاب ده إهاب الميتة ولا غير الميتة؟ الألف واللام دي الإيه؟ العموم. يبقى أي إهاب دبغ فقد طهر، فدل على أن إذا دبغ على أن الجلد المدبوغ سواء كده يعني يفترق عن الجلد غير المدبوغ، الجلد غير المدبوغ حكم الميتة، أما إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعلى ذلك هذا هو الراجح. طيب وحديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب؟ قال العلماء الإهاب هو الجلد قبل دبغته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهمت هذا؟ إذن حديث عبد الله بن عكيم لا ينهض للرواية الأولى عند الحنابلة أن 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 الجلد أن جلد الميتة إذا دبغ فهو نجس، لأن الإهاب هو الجلد قبل دبغته، فلا ينهض لهم دليلا على كون الجلد بعد دباغته يكون على نجاسته. وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم إذا دلغ الإهاب فقد طهر. فهمنا هذا؟ هذا إذن قول الراجح، إذن قول الإمام ابن قدامة هنا وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، قول فيه إيه؟ فيه نظر، فيه إيه؟ يعني جلد الميتة قبل يعني قبل دباغته هل هناك اختلاف في نجاسته؟ لا. الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في جلد الميتة اذا دبغ. لابد دايما فيما يكون عندنا مسألة فيها اختلاف نحرر موطن الخلاف. اين الخلاف هنا؟ في جلد الميتة عموما؟ لا، الخلاف في جلد الميتة بعد دباغته هل يطهر بالدباغ أم لا يطهر؟ المشهور من المذهب وإحدى روايتين عن مالك أنه لا يطهر، وستدل بحديث حديث إيه؟ من؟ حديث عبد نحفظ المسألة، حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، واتفقنا على أن الإهاب والحديث وأما الرواية الثانية وقول الجمهور من الشافعية ورواية الثانية عن المالكية وبيه يقول أبو حنيفة، نعم، ورواية الثانية المذهب أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، وردوا على حديث عبد الله بن عكيم بأن الإهاب هو الجلد قبل دباغته. نعم. وكذلك عظامها، وكذلك يعني هنا بيقول وكل جلد قبل وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجز، وكذلك عظامها. معنى كلام مصنف إيه؟ أن العظام نجسة، أن العظام نجسة لأنها من أجزائها. نعم. ولقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. إذن المشهور عند الحنابلة أن عظام الميتة نجسة. الرواية الثانية في المذهب وبه يقول أبو حنيفة، نعم، أن عظم الميتة ليس بنجس، أن عظم الميتة ليس بنجس. نعم. وهي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك قرن الميتة لأنه أحد عظامها. نعم. قالوا إيه؟ قالوا لأن هذه لا يجري فيها الروح، قالوا هذه لأن العظام هذه لا روح فيها. فإذا في عظام الميتة فيها إيه؟ في اختلاف بين أهل العلم. المشهور في المذهب أنها نجسة، وهو اختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام، نعم، أنها ليست بنجسة، وأنها حكمها حكم الحافر وحكم القرن الميتة، أنه يجوز استعمالها ولا تدخل في النجاسة لأنها لا روح فيها. قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، إلا موت الآدمي. طيب إلا موت الآدمي هنا هل قال إلا المسلم طب الآدمية ده معنى إيه؟ كل بني آدم. إذا سواء كان الميت مسلما أو مشركا فإن جسده لا ينجس بالموت. طيب بالنسبة للمؤمن عندنا نص قاطع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. والألف واللام هنا العموم. هل نقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس؟ ثم قد يفهم من حديث إيه أن غير المؤمن قد ينجس، يفهم ولا لا يفهم؟ يفهم، لكن على قدر هذا الحديث فقط ممكن يفهم هكذا. لكن لو رجعنا إلى يعني إلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وجدنا أن الأسير يربط في المسجد وأن النفوذ كانت ترد على النبي صلى الله وسلامه عليه في المسجد، فدل هذا على أن نجاسة الكفار التي ذكرها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذه نجاسة إيه؟ نجاسة معنوية، نجاسة الشرك بالله عز وجل، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح المشركين وكانت تدخل عليه النفوذ في مسجده وربط الأسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب أن يعني جسد الآدمي سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن لا ينجس، والنجاسة المذكورة في كتاب الله هي نجاسة الشرك، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد. قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. إذن كل ميتة نجسة، أي ميتة خلاف ميتة إيه؟ الآدمي. وخلاف إيه؟ ميتة البحر. لذلك هيعقب هذا، سوف يعقب لك حتى لا تفهم أن هذا. نعم نعم تفضل.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه.
والدليل أيضا على أن جسد ابن آدم لا ينجس أيضا قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم هذا تكريم لمن؟ للمسلم وغير المسلم، أن بني آدم هنا عموم سواء كان مسلما أو غير مسلم. كرم الله عز وجل للإنسان، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا دل على أن ميتة بني آدم سواء كان مسلما أو مشركا لينجس. نعم نعم نعم. لا ما حرم عليهم دخول المسجد، لا يقوم مسجد الحرام يعني هي بالعبادة، لأنهم كانوا يشركون بالله جل وعلا في مسجد الحرام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لكن كانت اللفوت تابد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم ويجلسون معه في المسجد. نعم نعم. قال
وحيوان الماء الذي لا يعيش بما فيه قبع
سنبل. وحيوان
الماء الذي
لحظة، وحيوان هنا منصوب ليه؟ معطوف على إلا الآدمي، فمعطوف على المستثنى فمنصوب مثله وهو عطف. نعم.
وحيوان الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل من جده.
قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، يعني إيه؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه عطف على الآدمي. إذن قول وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه خرج بإيه؟ الحيوان اللي بيعيش في البر والبحر، لا الميتة بتاعته مختلفة، يتكلم على حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، الذي لا يخرج من البحر. أما الذي يعيش في البر والبحر فميتته ميتة نجسة. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته هنا، الميتة هنا إيه؟ مفرد مضاف ولا مش مضاف؟ مضاف. المفرد مضاف يعم، أي ميتة بحر تعم. لذلك قول الجماهير من أهل العلم إباحة جميع ميتات البحر ليس خصوص السمك كما يقول أبو حنيفة. أبو حنيفة قال لا يحل من البحر إلا السمك، هيضيق على الناس أبو حنيفة رحمه الله. نعم، العموم هنا قول الجمهور من أهل العلم الجماهير أن جميع حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر كله حلال، الميتة بتاعته حلال. ها؟ الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في غزاة كان كل واحد من مسلم أرسلهم في ولم يعلمهم بالمكان، كل واحد معه طمرة لا يعلمون أين يذهبون، ولم يسلم أمر الأمير أنه لا يقرأ الرسالة إلا بعد أن يسير المسافة حتى لا يكون هناك مجال إيه؟ مجال للرجوع لم يعلم أين يذهبون، كل واحد معه طمرة. فكان إذا جاء أحدهم أمسك بالطمرة فمصها ثم وضعها في جيبه رضي الله تعالى عنهم. أين الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ كيف كان بذلهم للدين وكيف كان اجتهادهم في الزود عن دين الله عز وجل، تركوا كل شيء لله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دائما تذكر الصحابة رضي الله عنهم، لما يتعارض عندك أمر من أمور الدنيا مع الدين تذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين كان الرجل منهم غنيا ترك كل شيء لله عز وجل وصار فقيرا معدما. صهيب رضي الله عنه ترك ماله للمشركين حتى يتركوه، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله يقول ربح البيع أبا يحيى. فبينما هم على ذلك إذ أخرج الله عز وجل لهم حوتا من البحر، خرج من البحر لهم على الشاطئ، كان يجلس في عينه 13 رجلا، يجلس في عين الحوت هذا 13 رجلا، فأكلوا منه وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذه من البركة التي أخرجها الله عز وجل لهم. إذن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر سواء كان من السمك أو من غيره فهو طاهر ليس بنجس، خلافا لأبي حنيفة الذي لم يبح من البحر إلا السمك فضيق علينا واسعا كثيرا. وعند أحمد رحمه الله تعالى أباحوا ميتة البحر إلا ثلاثة، الضفدع والحية والتمساح لأنه له ناب مفترس، والصواب أن كل حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر هو طاهر في قول جماهير أهل العلم. نعم.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
قال وما لا نفس له سائلة، لا هنا إيه؟ لا نافية للجنس، بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، يعني وما لا نفس يعني ميتة ما لا نفس له سائلة. نعم، هي إيه؟ طاهرة مثل إيه؟ الذباب ومثل البعوض والحشرات هذه. نعم، كلها ما لا نفس له سائلة فهو إيه؟ فهو طاهر بشرط. الشرط هنا شرطين، ألا تكون له نفس سائلة، فخرج بذلك إيه؟ الحيوانات التي لها نفس بتسيل تذبحها، أما الذباب لا شيء، بعوض لا شيء. نعم، الثاني إذا لم يكن متولدا من النجاسات. طيب، فمثلا يعني الصرصور، نعم، الأصل فيه أنه له نفس سائلة يبقى هو إيه؟ طاهر، عشان لما يجي عليك على هو طاهر، مش معناه بيأكله. في الصين بيأكله الصراصير، في الصين هكذا، ما يعني ما عنده ما ليس هناك شيء لا يأكله، يعني محلات تبيع الكلاب أعزكم الله وتبيع الحمير وتبيع الصراصير تبيع كل، الحمد لله الذي أعزنا بنعمة الإسلام، كلاب كده أمامك ويذبح لك كلب، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم يذبح له كلب، أعوذ بالله، هو كلب، ما هو كلب مثله، نعم، هو يعني ليس هناك كبير اختلاف بينهم، الحمد لله الذي أعزنا بنعمة الإسلام. نعم، فهنا ما لا نفس له سائلة وما لم يتولد من النجاسات هذا إيه؟ طاهر. طاهر يعني لو جاء على جسدك أو على ثيابك، نعم، ليس فيها شيء. يعني البعوضة لما تصيب الدم يصيب ثوبك؟ نعم ليس فيها شيء. أهل العراق سألوا ابن عمر رضي الله عنه عن دم البرغوث, سألوه قال يا ويح يا هؤلاء يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دم البرغوث, نجس ولا غير نجس؟ هم قتلوا الحسين رضي الله عنه. فإذا إذا وما لا نفس له سائلة, هذا الشرط الأول, ليس له دماء تسيل. ثانيا إذا لم يكن متولدا عن نجسات, طيب الصراصير التي تخرج من بالوعات المجاري يعني النجسة لماذا؟ أنها متولدة من النجسة, لذلك اشترط لك ذلك. طيب ما الدليل, ما هو الدليل على أن ما لا نفس له سائلة أنه ليس بنجس؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ما هو؟ أحسنت, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الثاني الشفاء. الغمس ده معناه إيه؟ النطح. لو كان نجسا لما جاز غمسه, وهذا حديث في الصحيح, فدل على أن ما لا نفس له سائلة هو طاهر ما لم يكن متولدا من النجسات. طب حديث الذباب هذا حديث جماهير أهل السنة والجماعة تقبله, حديث في الصحيح. نعم, جماعات من أهل الضلالات كذبوا بهذا الحديث, قالوا كيف هذا؟ نعم, أنا والله كنت بشتري مرة ترمس من عند رجل وكان يبيع الترمس, فجاء حديث ذبابة فقال هذا حديث مكذوب. فقلت له يعني لو تفرغت للتلمس لكان خيرا لك, ما لك يا عم, ما لك وما للصحيح؟ نعم, هذا ضلال مبين. أحد هؤلاء, نعم, وهذه جماعة كانت تسمى بجماعة الهادي النبوي, الحمد لله انقرضوا الآن, انقرضوا بفضل الله جل وعلا. كان يعني شيخ طريقتهم أمسك حديث كتاب البخاري شطب منهم 137 حديثا. شو زي يقرأ الحديث, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في إناء جاهل دوشة أرف ده اشتب عليه جاهل جهول. هذا لو كان في زمان عزة الشريعة لعزة جلد يجدد على هذا. يعني هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان في مجلس فحدث رجلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, فاعترض رجل فسبه هارون سبا شديدا وحبس الرجل. ابن عمر رضي الله عنه لما كان يحدث رجلا كان يحدثه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, فقام لواحد أبنائه قال والله لنمنعهن, أي مما أحدث النساء. قال فسبه ابن عمر سبا شديدا. كيف أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول لنمنعهن؟ إذن هذا يدل على تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أسئلة على السريع, استعمال شيء من الذهب هل ورد في السنة أن رجلا أخذ أنفا من ذهب لما عفن ولما عفن يعني بتاخذ أنفا فضة؟ الأصل يعني يجوز استعمال الأنف من الفضة أولا, إلا إذا عفن يجوز له استعمال أنف من الذهب, هذا للضرورة. نعم, أحد الصحابة اتخذ أنفا من فضة فعفن فاتخذ أنفا من ذهب لا حرج عليه إذا كان هناك ضرورة لذلك, لكن الأصل أن يستعمله من الفضة كما في التطبيب. طعام الذين أوتوا الكتاب حلال, يدخل في ذلك الذبح بأي طريقة؟ ذبح لا, ما طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا ما لم نعلم أنه لم يذبح أو ذكر عليه اسم الصليب. يعني إذا علمنا أنه صعق فهذه ميتة لا يجوز أكلها سواء من أهل الكتاب أو من غير الكتاب, لكن إذا لم نعلم فالأصل في طعامهم الحل. أي ميتة؟ يعني حتى الخنزير يجوز استعمال شعرها وصوفها. يعني الميتة عموما الشعر في شعر الخنزير خلاف, في شعر الخنزير خلاف بين أهل العلم، ولكن يعني الصواب أن الميت أن الشعر جز الشعر نفسه خلاف الجلد. هل كلب البحر يؤكل؟ نعم يؤكل طالما أنه لا يعيش إلا في البحر وميتته حلال أو طعوم أو الحل ميتته. هل يجوز استعمال الملابس الداخلية الأجانب حتى لو ولو غسلت؟ الملابس الداخلية التي لم تستعمل فهي يعني فليس فيها اختلاف، أما الملابس الداخلية التي استعملت الراجح فيها الجواز إلا إذا لم يعلم أن بها نجاسة.
المقصد من السؤال يعني هو جلد لغير المسلم ليس بنجس،
ما معنى قولكم قال أهل العلم هل أصحاب المذهب؟ نعم أحيانا بس حتى من باب التيسير يعني حتى لا يكون هناك كثرة أقوال عليكم فأقول قال بعض أهل العلم. نعم الحمد لله رب العالمين.